محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قلت: فصل. تقدر الحركات كلها في نحو غلامي ونحو الفتى ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويرمي. الشيخ بعد أن تكلم عن الأصل في الإعراب وبين أن الإعراب إنما يكون بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، وعقب بعد ذلك عن أمور سبعة وهي الأبواب التي خرجت عن الأصل، بعد ذلك عقب بمسألة الإعراب التقديري. ومعنى الإعراب التقديري أن هنالك كلمات من الممكن لو لم تتصل مثلا بياء المتكلم لظهرت الحركة عليها، فمثلا تقول في غلام: جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام، ولكنك إذا أضفتها إلى ياء المتكلم فإنك تجد الأمر على الشكل التالي: جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. فأين الفتحة التي كانت ظاهرة والضمة والكسرة؟ إذن قالوا لابد أن نقدرها تقديرا. فالتقدير في ذلك أن نقول: غلامي، جاء غلامي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. نعم. كذلك في مسألة القاضي بالاسم المنقوص، وهو كل اسم كان آخره ياء كالقاضي والمنادي والداعي إلى غير ذلك، فإن الثقل هو الذي يمنع وجود الحركة. فمثلا الفتحة خفيفة فتقول: رأيت قاضيا، ولكن الضمة إنما تكون ثقيلة، ولذلك تقول: جاء القاضي، هذا ثقيل، لذلك نقول: جاء القاضي، ونعربه في ذلك أيضا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره هنا، لكن منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي أيضا، ولو أردت أن تظهر هذه الكسرة لظهرت، فقلت: مررت بالقاضي، تظهر لكنها ثقيلة على اللسان، والعرب إنما يعتادون الخفة في اللسان، لذلك ظهرت الفتحة في القاضي: رأيت القاضية وجاء القاضي ومررت بالقاضي. نعم. أما الألف التي في الفعل المضارع مثل يخشى فإنها لا تقبل الحركة أبدا لذاتها، يخشى، فلا يمكن أن تظهر الضمة، بذلك نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. أما في يدعو ويرمي فإنك تستطيع أن تقول: لن يدعو لن يرمي. أما بالجزم فإن علامة الجزم كانت تعود إلى الأبواب السابقة، وهي أن الفعل المعتل إنما يجزم بحذف الحركة، فتقول: لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو مثلا. أما الضمة إذا كان مجردا عن الناصب والجازم فإنك تقول: يدعو، لا تقول يدعو ولا تقول يرمي. نعم. ولذلك تقدره. قال الشيخ شارحا لهذه المقدمة: وأقول: الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع: ما تقدر فيه الحركات الثلاث، وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه واحدة. فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان: أحدهما ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا. فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان: ما أضيف إلى ياء المتكلم. ما هو الذي أضيف إلى ياء المتكلم؟ أي كلمة أضفتها إلى ياء المتكلم غلام تقول غلامي، كتابي، دفتري، مصحفي، مسجدي، منبري، كل ذلك أي كلمة أضيفت إلى ياء المتكلم. لكن من شرطها أن تكون وليس مثنى، إذن أصلها أن تكون مفردة. لماذا؟ لأنك عندما تقول غلامايا غلامايا، الآن نحن نعرف أن المثنى في التعريف هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون. هنا الألف والنون هي علامة من علامات الرفع في المثنى، ولذلك عندما نقول جاء غلاما هنا جاءت الحركة. أما الياء فإنها كانت مكان نون التي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فإن الاسم لا يمكن أن يكون منونا ومضافا في آن واحد، ولذلك لا نقول غلاماني، لا يمكن أن يكون ذلك، كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانيا، إما التنوين وإما الإضافة. فهمنا لماذا لا يكون مثنى؟ لأن الحركة إنما تكون على أصلها، الحركة هي الألف، وهذا هو الباب من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل. قال ولا جمع مذكر سالم، لا يكون أيضا ما أضيف جمع مذكر سالم. قلنا جمع المذكر السالم يكون في شيئين، إما في الذوات وإما في الصفات، فنقول زيد وزيد وزيد، زيدون، مؤمن ومؤمن ومؤمن، أو مسلم ومسلم ومسلم، صارت مؤمنون مسلمون. الآن عندما تقول مثلا غلامي، هذا أضيف إلى ياء المتكلم، هذا مفرد. أما عندما قلت غلامايا هذا مثنى، فلم يدخل في هذا الباب. عندما تقول مثلا مؤمنية مؤمني، إذن الأصل رأيت مؤمني، رأيت مسلمية، نعم، عند ذلك فإنك ترى أن الحركة التي هي النصب ما هي؟ الياء، صحيح، فإنه ينصب بالياء، والياء موجودة. ما ضر جمع المذكر السالم أن يضاف إلى ياء المتكلم، لأن إعرابه إنما يكون بالياء، وكذلك بالواو. ولم أمثل الآن بمسلمويا، لأن هذه الكلمة ستقلب صرفيا، أو مخرجيهم، هو أصلا مخرجويا هم، فنأتي إلى هذا في يعني بحث قادم. ولا منقوصا مثل القاضي والداعي والمنادي إلى غير ذلك. أيضا لا يكون قاضية مثلا، تقول إذا كان هنالك الأصل في المنقوص الذي يضاف إلى ياء المتكلم، الأصل أن يكون تكون الإعراب مقدر على الياء فيه، صحيح. ولذلك أما الذي تقدر فيه الثلاث، في القاضي وجدنا أنه تقدر فيه تقدر فيه بعض الحركات، وليس تقدر فيه الضمة وتقدر فيه الكسرة، بينما الفتحة تظهر. ولا مقصورا، فالفتى أيضا هذا كالاسم المقصور. فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان، أحدهما ما أضيف إلى ياء المتكلم. هلا مثلا عندما تقول الآن هذا فتايا، ستختلف هذه الكلمة، نعم، فأحدهما ما أضيف إلى ياء المتكلم وليس مثنى، ولا جمع مذكر سالما، ولا منقوصا، ولا مقصورا، وذلك نحو غلامي وغلماني ومسلماتي، فهذه الأمثلة ونحوها تعرب بحركات مقدرة على ما قبلها، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها. نحن نعلم دائما أن الياء ماذا يناسبها؟ الكسرة. وهذا في المدود الطبيعي في القرآن الكريم، ماذا نقول؟ جمعنا المد هذا في كلمة نوحيها، إذا كان الحرف ساكنا وكان مضمون ما قبله أو كان ساكنة وكان مفتوح ما أو كان ياء مثلا أيضا ساكنة لكن كانت مكسور ما قبلها، هذا هو أصل المد الطبيعي في التجويد. نعم. فدائما نجد أن الحركة تجانسها الواو تجانسها ضمة إذا كانت ساكنة، وكذلك الياء تجانسها كسرة، وكذلك الألف تجانسها فتحة. فاستحال حينئذ المجيء بحركات الإعراب، كيف تكون الياء والمجانس لها الكسرة وحركة الإعراب هي الضمة، كيف تكون الياء ومجانستها الكسرة وتكون حركة الإعراب الفتحة؟ أما بالنسبة للكسر هنا المشكلة، فهل الكسر الآن كيف تكون الكسرة يا ترى؟ هل هي هذه الكسرة التي هي موجودة أم هي مقدرة؟ ذهب العلماء إلى قسمين، ابن مالك لوحده وله أتباع طبعا قال إن هذه الكسرة هي كسرة الجر، واحتج الجمهور عليه بشيء. ما هو؟ إذا قيل له عرف الإعراب ماذا تقول في تعريف الإعراب؟ تقول أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلم، مثلا غلام، تقول جاء غلام، رأيت غلاما، مررت بغلام. كذلك تقدر تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، مثلا أثر ظاهر أو مقدر. شيء جميل، إذا كان أثرا ظاهرا أو مقدر غلامي قبل دخول العوامل، ما هو الذي جاء بالكسرة؟ هل يوجد عامل؟ عندما جاء قلنا جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، فإن هذه الكسرة كانت موجودة قبل دخول العامل عليه، إذن العامل ما جلبها هذه الكسرة، جلب كسرة في الواقع، هذه الكسرة موجودة ما قبل ياء المتكلم لكنها ليست ظاهرة. والآن الخلاف في هذه المسألة هل هي منطبقة على هذه الكسرة أم لا تظهر؟ على كل أيا كان فهي مجانسة لمن؟ للكسرة التي تكون، فسواء كانت منطبقة أو لا تظهر فهذه الكسرة كانت موجودة قبل أن يدخل حرف الجر على كلمة غلامي. طيب. لأن في الأصل أيضا هل يمكن أن تجمع أنت بين حركتين؟ لا يمكن أن تجمع ما بين فتحة وضمة في آن واحد، كذلك لا يمكن أن تجمع ما بين كسرة وكسرة. لو كنا نجمع ما بين كسرة وكسرة تعلمون ماذا يحدث؟ ما هي الياء؟ يقول إن الياء كسرة مشبعة، لو كان كسرة وكسرة كانت تحول إلى ياء، فالياء كسرة مشبعة، والضمة والواو ضمة مشبعة، والألف فتحة مشبعة، ولذلك لو قلنا في كسرة وكسرة عند ذلك كان من الممكن أن يتحول ذلك الأمر إلى ياء، لكننا ماذا نقول؟ إن المحل الواحد لا يقبل إلا حركة واحدة، إن المحل الواحد لا يقبل إلا حركة واحدة، ولو اختلفت وجهات الإعراب فتبقى الحركة واحدة، فلان يقدر فتحة وفلان يقدر ضمة مثلا، لو يعني كان احتمال أن يكون هذا فاعل أو مفعول في خلاف مثلا. نعم. فتقول إذ المحل الواحد لا يقبل حركتين في الآن الواحد، كذلك الإنسان لا يمكن أن يوجد في مكانين في آن واحد. صحيح. نالهم في درس في يوم الجمعة كنا نتكلم عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول أنا أرى رسول الله يقظة، إذا كنت تراه الآن يقظ عندك هنا، الذين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام مقامه الشريف هل يكون القبر فارغا؟ سؤال ما استطاع أن يجيب على ذلك، إذا كان معك معنى ذلك فرغ المكان. الجمع في هذه الأمور أنت تراه كالمرآة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس يسطع على الكل، الكل يراها في آن واحد وهي في مكانها، فأنت ترى الخيال ولا ترى الحقيقة. نعم. فتقول جاء غلامي، فتكون علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، ورأيت غلامي فتكون علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، ومررت بغلامي فتكون علامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء، لا هذه الكسرة الموجودة كما زعم ابن مالك فإنها كسرة المناسبة وهي مستحقة قبل التركيب، وإنما دخل عليها دخل عامل الجر بعد استقرارها. واضح الأمر؟ اللي بيشوف أي أمر غير واضح نكرره. نعم. واحترزت بقولي وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما نحو من نحو غلامايا وغلامية نعم ومسلمية نعم، فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الحرف المدغم ولا من الألف قابلا للتحريك. هل الحرف المدغم دائما إذا قلنا حرف مدغم، هل النون المشددة لو طلبنا من واحد أن يفكها كيف يفك النون المشددة؟ نون ساكنة وبعدها نون متحركة، وعندما تقول غلامية الأولى ساكنة والثانية متحركة، ولذلك هل تقبل التحريك؟ هذه النون لا تقبل هذه الياء لا تقبل التحريك أبدا مشدد. وقولي ولا منقوصا، لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم فتقول فتكون كالمثنى قاضي، والمجموع جرا ونصبا. وقوله وقولي ولا مقصورة، لأن المقصورة تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا. هل إذا قلت فتى ماذا تقول؟ فتايا، تقول فتايا. وقد ورد في كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن الذي رأى سيدنا يوسف في البئر، فعوض أن يقول في قراءة يا بشرى هذا غلام، لو كانت يا بشرى كما نقول يا فتى، لكن ماذا قال هنا؟ يا بشرى يا، يا بشرى يا. فهذه الكلمة إذن هذا منادى مضاف إلى يا المتكلم، هذا غلام. نوديت البشرى مضافة إلى ياء المتكلم. طيب أين الفتحة؟ نحن نعلم إذا أردنا أن نعرب المضاف كيف نعربه؟ نقول يا عبد الله، يا امرأ القيس، فتعرب الأول منصوب وهو مضاف والثاني مضاف إليه. الآن يا بشرايا، هنا البشرى هذه إذن كيف تعرب؟ منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على، بالأصل كما نقدر على الفتى على الألف في آخره. نعم. والياء هي في محل جرين بالإضافة، وفي الألف فتحة مقدرة لأنه منادى مضاف. وقرأ الكوفيون يا بشرى بغير إضافة، فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى. لماذا نقول إما ضمة؟ يا بشرى إذا كانت يعني كما نقول يا زيد، زيد كيف تعربها؟ دائما إذا أردت أن تعرب الإعراب التقديري اجعل مكانه كلمة، لا تعرب إعرابا تقديريا، أن تعرب إعرابا ظاهرا. كيف تعرب يا زيد؟ تقول يا أداة نداء، زيد منادى مفرد علام مبني على الضم في محل نصب بفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي، أنادي زيدا. طيب هنا إذا كانت الآن يا بشرى وكانت بشرى منطبقة مثل كلمة زيد، إذا منادى مفرد علام مبني على الضم، لكن ضم أين هو؟ المقدر على الألف بغير إضافة، فالمقدر في الألف إما ضمة كما في قولك يا فتى لمعين، إذا سميت واحد معين وسميته فتى نعم، وإما فتحة على أنه نداء شائع، يعني عندما تقول يا بشرى يا فتى فمعنى ذلك أنك قدرت ألفا كأنك تقول يعني يا ابني مباشرة يا فتايا، فأنت ناديته بنداء شائع فقدرته مضافا، والمضاف الآن غير ملفوظ به فإنك تقدر بذلك الفتحة. يعني إما أن تعيدها إلى القراءة الأولى يا بشرايا بدون هذا اللفظ، وإما على حقيقتها يا بشرى كما تقول يا زيد. نعم نعم. إذا كانت لمعين فالمقيمة ضم كما في قولك يا فتى لمعين، هذا عبيله لمي لما رأى لموسى لا يوسف عبيله يا بشرى هذا المنادى معين، كما تقول يا رجل كيف تعرف يا رجل، ما في يا رجل، إذا أنا شفت واحد نسيت اسمه ماذا تقول له؟ يا رجل يا امرأة، صحيح؟ فتقول رأسا مباشرة لمعين فإنك تعامله معاملة العام. أي معلش هو نادي ماذا؟ مين هي البشارة؟ هو نفسه. نعم. وإما فتح على أنه نداء شائع أيضا مثل يا حسرة على العباد، إلا أنه لم ينون لكونه لا ينصرف بشرى، بما هو يعني البشرى مؤنثة والآن مقصود فيها أيضا يعني التأنيث مانع منها أصر، نعم. لكونه لا ينصرف لأجل ألف التأنيث، نعم. والنوع الثاني المقصور، يعني إذا بدك تعرضها على النداء الشائع تعربها مثل يا حسرة على العباد، وما في عندنا نكرة غير مقصودة في القرآن الكريم، لا أتصور يمكن ما في غير هالآية القرآن الكريم كله يا حسرة على العباد. والثاني والنوع الثاني المقصور وهو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة كالفتى والعصا، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، كل ذلك لا يظهر، فتكون الألف ساكنة على كل حال وتقدر فيها الحركات الثلاث لتعذر تحركها. ما هو السبب؟ تعذر، لا. ذات الألف لا تقبل الحركة، ذات الألف لا تقبل، مثل الميت بيقبل الحركة لا يقبل الحركة بنفسه ما غيره المغسل بحركه، مسألة ثانية. نعم. لذلك جاء هنا ببيت للتمريحة، وليس هذا البيت يعني من أجل شاهد من شواهد النحو، قال ومن محاسن بعض الفضلاء أنه كتب من مدينة قوس إلى الشيخ العلامة بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي رحمه الله يتشوق إليه ويشكو له نحوله، فقال سلم على المولى البهاء وصف له شوقي إليه وأنني مملوكه، أبدا يحركني إليه تشوقي، جسمي به مشطوره منهوكه، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه، أن صار بمرضه ونحوله وشوقه صار كالإنسان الذائب، صار مثل الفتى التي لا تقبل الحركة لذاته، فكأنني ألف وليس بممكن تحركه. كل هذه المقدمة من أجل هذا الشاهد، لكن هذا ليس شاهد من شواهد النحو، لكنك تستفيد منه بشيء وهو ألف وليس بممكن تحركه، يعني هذا يعني قاعدة كأنه ألف لنا قاعدة. انتهينا من الحركات الثلاث التي تقدر إما بعد ياء قبل ياء المتكلم وإما على الاسم المرجع. هل عندنا نوع آخر؟ وأما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان، نعم، أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط، مجرد ما لقينا كسرة ماذا يجب أن يكون؟ اسما، لأن الكسرة من علامات الاسم، أما الضمة فيشترك فيها الاسم والفعل وتظهر فيه الفتحة وهو المنقوص، وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة، لازمة قبلها كسرة، نحو القاضي الداعي، جاء القاضي، فكيف نعرف جاء القاضي؟ القاضي إذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، كذلك نقول بالكسرة مررت بالقاضي مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقة لكن الفتحة خفيفة فتقول رأيت القاضية رأيت القاضية إذن ننصب بالفتحة الظاهرة على آخره. وإنما قدرت الضمة والكسرة للاستثقال لثقلها في الحركة. نعم. لذلك الضمة أقوى من الفتحة بكثير. في عندكم دليل باللغة العربية؟ إيه؟ ما هو الدليل؟ هلا شوفوا المفاعيل. إذا واحد يعد لي مفعول بقول مفعول به مفعول فيه مفعول لأجله صحيح؟ اختار المفاعيل شو ناسبه. أما الفاعل كم واحد؟ واحد فاعل. فحطوا له للفاعل ضمة وحطوا له للمفاعيل فتحة. قال فناسب أن يكون الثقيل للقليل والخفيف للكثير. بما تضرب واحد بسبعة مثلا بما تضرب سبعة بواحد في فرق مو هيك؟ فهون السبعة الواحد بسبعة ما هو الضمة هي ثقيلة ضربنا فيها الفاعل. هني سبع مفاعيل شو ضربناهم بالفتحة الخفيفة ورجعوا قد بعضهم بعض مثلا. طيب وإنما قدرت الضمة والكسرة للاستثقال وإنما ظهرت الفتحة للخفة. قال الله تعالى فليدعوا نادياه ظهرت فتحة مفعول به أجيبوا داعي الله أيضا ظهرت الفتحة إني خفت الموالي أيضا ظهرت الفتحة. كلا إذا بلغت التراقية أي عظر الترقوة. نعم. و الترقوة التراقي جمع ترقوة بفتح التاء وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. نعم. إذا واحد يمسكه من هون ده في عظمة حط إيده هيك الواحد هذول هي اسمها عظمة الترقوة. نعم الترقوة. نعم كذا. نعم إذا حملته على عاتقي على كذا. والنوع الثاني ما تقدر فيه الضمة والفتحة وهو الفعل المعتل بالألف. تقول هو يخشى ولن يخشى. فيخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة طبعا مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. لن يخشى أيضا منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. بينما لو كانت يدعو ماذا تقول؟ لن يدعو لن يرمي. بينما هنا في الألف لا تقبل الحركة فلذلك تقول لن يخشى. فإذا جاء الجزم ظهر بحذف الآخر. يعني الجزم نحن نعلم هذا من الباب السابع الذي مر معنا التي خرجت عن الأصل أن الإعراب بدل أن يكون بالحركات بأي شيء كان بالفعل المعتل الآخر بحذف آخره. فقلت لم يخشى لم يرمي لم يدعو فدائما تقول مجزوم علامة جزمي حذف آخره لأنه من الأفعال المعتل. قال الله تعالى ولا تنس نصيبك تنسى وتنسى نصف فتحة نصف ألف ولا تنس نصيبك من الدنيا. بقي عندنا ما تقدر فيه حركة واحدة. وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان: الفعل المعتل بالواو كيدعو والفعل المعتل بالياء كيرمي. فهذه الحركة عندما تقول يدعو لثقة لا تقول يدعو ثقيلا صحيح. لذلك تقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقة. كذلك يرمي لا تقول يرمي أيضا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقة. يعني بعض إخواننا بدهم يسامحونا في بعض إخواننا من الأعاجم خاصة في من العرب كتار أكثر من الأعاجم بتلاقي لا يستطيعون الإعراب لأنه قل الإعراب بالمدارس وبالجامعات. لما بتجي الورقة بالامتحان ما عم يعرف حتى إخواننا بالجزائر إذا جاء إعراب ذلك اتفقوا على أن لا يأتوهم بإعراب يعني في الامتحانات العامة بكالوريا بكذا لا يأتي إعراب، وذلك لنقص كثير موجود عند الطلاب بالإعراب. هذا ما نسمع من إخواننا الطلاب لا ذهب إلى الجزائر ولا، لكن أريد أن أكرر هذه الأشياء من أجل أن تثبت، وبذلك نحمل من الضعفاء منا ونحن نثبت معلومات يعني شاء. فسامحونا يعني إذا كررنا، فالتكرار مقصود لا ليس لإضاعة الوقت، وإنما المقصود فيه تثبيت الإعراب في ذهن الطالب. فتكون علامة رفعهما ضمة مقدرة ويظهر فيها شيئان، أحدهما النصب بالفتحة وذلك لخفتها. إذن شيئان، أحدهما النصب بالفتحة ولأن الفتحة خفيفة فنقول لن يدعو لن يرمي، قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، فندعو هنا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. نعم لن يؤتيهم، ما قلنا يؤتيهم، لو كانت يؤتيهم كيف تعرب يا حسان؟ منقول يؤتيهم بدون لن، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، بينما هنا الفتحة ظهرت صارت لن يؤتيهم الله خيرا لنحيي. أما لو كانت بدون بهذا ماذا نقول؟ نحيي به بلدة ميتة ونسقيه، ولو نسقيه ونسقيه لأنها معطوفة على النصب. أليس ذلك بقادر على أن يحيي، فعل مضارع منصوب بأن فظهرت الفتحة. لن تغني، فعل مضارع أيضا منصوب بلن فظهرت الفتحة. الثاني الجزم بحذف الحركة بحذف الآخر، نحو لم يدعو ولم يرمي، ونقول لم حرف جزم ونفي وقلب. لماذا قلنا حرف جزم ونفي وقلب؟ لأن الفعل كان مرفوعا، كان متحركا صار ساكنا، كان متحركا صار ساكنا، هذا الجزم، الجزم القطع، نعم قطع عن الحركة. نعم هذا. فكان تقول سابقا يشرب تقول يشرب، يأكل يأكل، يكتب يكتب، قطعنا عن الحركة لأنه في عنا نحن حركة وعنا نقيضة، نقيض الحركة ما هو؟ السكون. فلذلك ست حركات له النقيض واحد، فتحة وضمة وكسرة، هي حركة حركة حركة، لكن السكون سكون يزن ليس حركة. نعم ولذلك هنا ناب عن هذا السكون ما هو؟ حذف الحركة، حذف الحرف، ونقول لم يدعو، ففعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف آخره لأنه معتال بالواو، حذف الواو. لم يرمي هنا علامة جزمه حذف الحرف. إذن هذا حرف جزم، ونفي كان مثبت يدعو صارت لم يدعو، يأكل لم يأكل، هذا الآن كان مثبتا صار منفيا، بقي شيء آخر قلب، تقول يأكل الحال والاستقبال، يكتب الحال والاستقبال، لكن لم يأكل لم يكتب لم يقرأ لم يدعو في الماضي. نعم انقلب الزمان من الحاضر إلى الماضي. قال الله تعالى ولا تقف، تقف أصلا، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تبغي، تبغي أصلها الآن حذفت الياء، ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تمشي أصلها تمشي بعد ذلك صار ولا تمشي، ولا تمشي في الأرض مرحا، وانتصاب مرحا على الحال أي ذا مرح، وقرئ مرحا بكسر الراء، يعني هو من أجل أن يبين لنا لأنه الحال عبارة عن وصف مشتق صحيح، فمرح صار مصدر، لذلك أوله عندما كان حال ماذا قال؟ ذا مرح صاحب مرح، يعني بين لنا المعنى، عند ذلك يعرب عن الحال يعني بالتأويل. نعم وقرئ مرحا عند ذلك بكسر الراء لا يوجد فيه سيلة. الشيخ بالحالتين من هشام يريد إعراب مرحة ومرحة حا، بينما المحشي بيحب يعربها الأولى على المصدرية، يعني أخذ مثل لا تقعد جلوسا، لا تمشي. لكن كلام ابن هشام أوضح في هذه المسألة. انتهينا من شيء اسمه الإعراب. مقابل الإعراب ماذا يجال؟ بناء. الآن نرجع لتعريف الإعراب. ما هو تعريف الإعراب؟ هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة والفعل، في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. إذن في حالتين هذو الإعراب. إذن الإعراب ماذا يفعل؟ بيغير. طيب حنشوف المبني هلا. جاء من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام. فنجد أنها في حالة الرفع عندما جاءت فاعل كانت مبنية على السكون آخرها ساكن، وعندما صارت مفعول كمان ساكن، ولما صارت مجرورة أيضا صارت كذلك ساكن. في الأحوال الثلاثة إذن البناء شيء واحد. هذيك أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. إذا في أثر، وهل هنالك أثر؟ لا. إذا الإعراب شيء والبناء ضد لذلك الإعراب، لو تغير العامل لا يتغير البناء. فلذلك قالوا أحسن تعريف، قال وبضدها يعني نعم تتميز الأشياء. الآن إذا واحد ما عرف يقول ما معنى قاعد، يقول يعني مقائم، يعني قاعد ماشي مو حلو، ما بالي حب يقول له بشيء، شو بيقول له أخي مو حلو. فما هو البناء؟ بالضبط بتقول البناء ضد الإعراب، اختلفنا تماما. والمبني إما أن يضطرب فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث. نعرف إحنا الفعل المضارع دائما معرب، تقول يكتب يقرأ يمشي إلى غير ذلك، إما أن تظهر الضمة وإما أن تقدر كما مر معنا. ففي يكتب ويقرأ، يكتب ويقرأ ظاهرة، في يدعو ويخشى مقدرة، صحيح؟ نعم. لكن إذا اتصل بالفعل المضارع، إذا دخل عليه ناصب دخل عليه جازم يبقى معرض؟ يبقى معرض إلا في حالتين اثنتين فقط. أما الحالة الأولى فهو اتصال الفعل المضارع بنون النسوة، وكذلك اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد المباشرة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة. الآن نأخذ الأولى، المطلقات يتربصن، يتربصن، الوالدات يرضعن. فكيف يكون الإعراب؟ الوالدات فاعل ولا مبتدأ؟ مبتدأ. فاعل ما بيتقدم على فعله، هل يتقدم الفاعل على فعله؟ ما بيتقدم. الوالدات مبتدأ، يرضعنا نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. إذا مبني مو معرب، ليس معربا، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. كذلك يتربصنا وتستطيع أن تقيس عليها. نعم. وجملة يرضعنا خبر الوالدات، أو خبر يتربصنا خبر المطلق، أو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. إذن هذا الفعل الماضي بالأصل هو مبني لكن يبنى على السكون. متى نقول لا ضربت أو تاء التأنيث الساكنة، لكن عندما تدخل عليها تاء الفاعل تقول ضربت، 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 ضربنا. لماذا سكنا؟ العرب ما اعتادوا يساونا، غالبا يساونا حركتين وسكون، ثالثة وسكون، لكن هلا ضرب كم حركة؟ ثلاثة. وإذا أجت التاء الفاعل متحركة ماذا يصير؟ ضربات ثقيلة، هي مو ليست جميلة. فلذلك ماذا فعلوا؟ سكنوا آخر الفعل وحركوا من أجل أن يميزوا ما بين تاء التأنيث الساكنة وما بين تاء الفاعل المتحركة، فاضطروا حتى لا تأتي أربع حركات متوالية فلا تقول ضربت، ماذا تقول؟ ضربت، 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 ضربنا. نعم، كما مر معنا بالدرس الماضي إنه من يتقي ويصبر، فقلنا إن أحد أوجه تسكين يصبر لماذا؟ كمان توالي الحركات بعد، صار يصيروا خمس حركات لو تابعنا في الآن، أحد الأوجه عشان نتذكر فقط، أو السكون أو نائبه وهو الأمر، اضرب، اضرب، فماذا اضرب فعل أمر مبني على السكون، عم يعطينا أحوال للسكون، اضربا. الواقع الآن لما اتصل ألف التثنية كان ينبغي أن يكون مساكنا، ولكن الألف ماذا يناسبها؟ يناسبها الفتحة، ولذلك حلت محل السكون، ونحن لاختصارا بنقول مبني على الفتح لاتصاله بألف تثني. ربما تجدون في بعض الكتب القديمة أنهم يجعلون ذلك مبنيا على السكون وبعد ذلك جاء الفتح. واضربوا، أصلا اضرب ثم اتصلت بواو الجماعة، لكن الأصل أن تكون ساكنة، وحركت الباء من أجل مناسبة الواو. واغزو، واضربي أيضا حركت بالكسر الباء من أجل مناسبة الياء. واغزو فعل الأمر أصله أغزو ساكن، لكن فعل الأمر عندما يبنى ما هو النائب فيه؟ إذا كان معتل الآخر يحذف آخره، اضرب يسكن آخره إذا كان صحيحا، فإذا كان معتلا حذف آخره، ارمي اخشى، نعم اغزو واخشى وارمي. أقول نحن قلنا الأصل فيه اضرب، وطبعا هذا يبنى على ما يجزم فيه مضارعه، قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، كنت أصل اضرب بأي شيء يكون بالسكون، صحيح؟ لما اجت واو جماعة، هذه الواو أنا أقول التي جاءت على باء، ما هي الواو؟ حركة لماذا جاء بهذه الحركة؟ ما كانت موجودة قبل دخول واو الجماعة، ما كانت موجودة، لماذا جاء؟ مناسبة فقط، ما قلت حركة إعراب أنا، لك تنتبه بالفرق. لو قلنا حركة إعراب قد يقول قائل طيب هالضمة وهالفتحة اللي موجودة هون، دائما يبنى الفعل، لذلك الشيخ يتكلم عن شيء هام، إما أن يجزم على السكون أو على ما ينوب عن السكون. ما هو النائب عن السكون؟ في الفعل المعتل الآخر حذف الحركة، في الأفعال في الأمثلة الخمسة حذف النون، فنقول الأمثلة الخمسة تبنى على ما يجزم به المضارع. بأي شيء يجزم المضارع؟ مثلا أنا نأخذ أمثلة خمسة من أي فعل؟ من ضرب، أصله يضربون، تضربون، يضربان، تضربان، تضربين، أدخل عليه الآن جازم لم تضربوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تضربوا، لم يضربوا، لم يضربا، لم تضربا، لم تضربي، نعم. فكل ذلك حذف فيه النون من آخر، واضح الأمر، نعم شاء. وأقول قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر، شاف تعريف قديش علماء دائما ماذا يفعلون؟ بيبنوا كل درس على مسألة التعريف، أن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، ففي التعريف تستطيع أن تحلل الدرس من أوله إلى آخر. قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت ليس البناء أثرا يجلبه العامل عكس الإعراب، قال الإعراب أثر ظاهر، ماذا قال؟ البناء ليس أثرا ظاهرا، ليس البناء أثرا ظاهرا، نعم، يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذلك كالكسرة في هؤلاء، تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العوامل. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم عند البناء وبزن.